أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. القرآن الكريم يعالج أدران النفس الإنسانية من خلال التذكير بالمعاد والحساب، وأيضا من خلال الالتفات إلى آثار الأعمال، بمعنى أن كل عمل يقوم به الإنسان له أثر. قد ورد في بعض الروايات: من يزرع خيرا يحصد غبطه، ومن يزرع شرا يحصد ندامه. كل عمل من الأعمال يقوم به الإنسان له أثر يترتب عليه. هذه الآية المباركة من الآيات التي تذكر بالمعاد من ناحية، وتذكر بآثار الأعمال التي سيلقاها الإنسان في عالم آخرته، في معاده، في عالم القيامة، بل في حياته الدائمة. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، أي وما عملته من السوء أيضا ستجده محضرة. ماذا يتمنى الإنسان عندما يلاقي عمله السيء؟ إنه يتمنى الابتعاد عن العمل السيء وعن آثاره المترتبة عليه. ولهذا تبين الآية الكريمة: تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الأمد هو الزمان، وقيل إن الأمد يطلق على الزمان المحدود بخلاف الأبد يطلق على الزمان الدائم والطويل. النفس البشرية عندما تلاقي العمل السيء تود أن ترى فاصلا زمنيا بعيدا يفصلها عن ذلك العمل السيء وعن آثاره. وقيل إن التعبير بالأمد هاهنا فيه تبيان لحيثية، ألا وهي أن الفاصل الزمني البعيد يبعد الإنسان عن الشعور بآثار هذا العمل وما يترتب عليه. نحن الآن لا نستشعر آثار الكوارث والحروب التي حدثت قبل مئات أو آلاف السنين، إنما يستشعرها الأقوام الذين عاشوها. نحن نستشعر الآثار للأعمال التي حاضرة بمرأة وبمسمع منا، نتأثر بها. أما الآثار التي فصلنا عنها ومنها بأزمنة بعيدة فلا نتأثر بها، وإن كانت هي كوارث فادحة. ولهذا قيل إن الإنسان يتمنى وجود هذا الفاصل الزمني البعيد لئلا يستشعر الخطر، لئلا يعيش القلق، ليعيش الأمان، لأنه لا يمكن من الناحية الطبيعية أن يلتقي مع ذلك الحدث الجلل والجسيم الذي يفصله عنه الأمد الزماني الطويل. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. بعد ذلك القرآن الكريم يقول: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله تبارك وتعالى أيضا يحذر الإنسان من مغبة العمل السيء، وهذا التحذير تحذير رأفة ورحمة وشفقة على الإنسان، أي أن الله تبارك وتعالى يريد للإنسان، بل لكل مفردات عوالم الوجود، الله خلقها للخير. الإنسان يقترف السوء باختياره، ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن ينتشله، أن يبعده عن السوء لهذه الرأفة والرحمة. الله هو الرحمن الرحيم. وقيل أيضا إن هذه الآية المباركة تدلل على تجسم وتجسد الأعمال، بمعنى أن أي عمل يقوم به الإنسان سيجد له صورة تتناسب مع حقيقته في العوالم الغيبية التي سيؤول الإنسان إليها. كل عمل له آثار، ولهذا ورد مثلا في بعض الروايات أن المتكبر تطأه الخلائق ويكون في صورة نملة في عالم القيامة، يعني يداس عليه. هل أن تجسد، فكرة تجسد الأعمال هي فكرة سليمة؟ قيل نعم، ودلل عليها كما قلنا ببعض الروايات الواردة، والتي يظهر منها ظهورا جليا أن العمل الذي يقوم به الإنسان له صورة ملكوتية. هذه الصورة تظهر في عوالم الغيب، فإذا كان العمل حسنا من أعمال الخير يصبح ذلك العمل له صورة جميلة يؤنسه في تلك العوالم التي سيؤول أمره إليها. وإذا كان العمل له، العمل الذي صدر عنه من الأعمال السيئة، ستكون له صورة سيئة توحشه في تلك العوالم أيضا. وقد ورد في القرآن الكريم: إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني أن الجزاء هو بنفس العمل الصادر عنكم، نفس ذلك العمل هو جزاؤكم. هذه نظرية أو رأي من الآراء يعبر عنه بتجسد وتجسم الأعمال في عوالم القيامة والمعاد، بل في عالم الآخرة أيضا. النظرية الثانية تقول: لا، هناك جزاء كالجزاء القانوني في الحياة الدنيا، بمعنى أن كل عمل عليه عقاب وله ثواب، فمن يعمل بعض الأعمال مثلا قد يجازى بالسجن، من يعمل ببعض الأعمال قد يجازى بالأشغال الشاقة. إذن كل عمل من الأعمال السيئة له جزاء، والأعمال الحسنة أيضا لها جزاء ولها مكافآت. وتسمى هذه النظرية ممكن أن نطلق على هذه النظرية بنظرية الجزاء القانوني، أي أن العقاب يتناسب مع هذه القوانين التي أقرها الشارع المقدس، فكل مفردة من أعمال الخير لها جزاء، وكل مفردة من أعمال السوء أيضا يترتب عليها جزاء. وهذه النظرية أيضا يؤيدها بعض العلماء ويقول إن عوالم الآخرة كعوالم الدنيا، هناك جزاءات قانونية مترتبة على الأعمال. وتعبير القرآن ليس إلا من الكنايات والمجازات والاستعارات التي هي تعبيرات بلاغية تريد أن توصل الأفكار العقدية المتعلقة بالمعاد وبعالم الآخرة بشيء من الوضوح والجمال، الوضوح اللي تبدو الصورة راسخة في ذهن السامع والمتلقي. فعندما مثلا نقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ترى أن آثار العمل وإن كانت بسيطة ستراها، بمعنى أن هناك جزاء مترتب، وليس بمعنى وجود صورة حقيقية للعمل. ولكن الأقرب إلى التعبيرات القرآنية هو حمل الألفاظ على ظاهرها، ليس من باب الجمود على المعنى الحرفي للألفاظ، وإنما إذا كان الشيء له ظهور وهذا الظهور مقبول، وقد دللت بعض الروايات والآيات القرآنية على صحته، فلماذا نصرف القرآن عن ظاهره؟ يعني حري بنا أن نحمل اللفظة على معناها الذي يتبادر إلى الذهن. ونحن عندما نرجع إلى بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته، نجد أن مسألة التجسد والتجسم للأعمال قريبة من القبول، يعني ليست ببعيدة ولا يشوبها إشكال، وليست هي جمود على ظواهر الألفاظ كما يعبر بعض المفسرين، الأمر ليس كذلك بل فيها قرب. وأما نظرية الجزاء القانوني فلا مانع أن يكون الجزاء القانوني بتجسد العمل وتجسمه، يعني هذا لا يتنافى، القانون في المجازاة يتناسب مع ذلك الواقع، فإذا كان الواقع له صور ملكوتية كما تشير الروايات فحري بنا أن نقبل ما جاء في آيات القرآن الكريم وفي الروايات. أما النظرية الثالثة فتقول لا، في الحقيقة جزاء الأعمال هو من صنع النفس الإنسانية، بمعنى أن هذه الأعمال السيئة ترسخ في كنه وجود الإنسان حقائق حقائق سيئة وتجسد هذا في النفس الإنسانية، بمعنى أن النفس الإنسانية تخلق مظاهر للسوء، وتخلق أيضا بترسخ هذه المبادئ مظاهر للخير. وحتى يتضح هذا المعنى الثالث لننظر إلى حياتنا، الحياة الدنيوية، نحن نجد عندما نقوم ببعض الأعمال سرورا وراحة نفسية لنفس العمل، عندما نطعم الفقير، عندما نساعد المحتاج، عندما يقوم الإنسان ببعض الأعمال يستشعر حلاوة ذلك العمل الطيب والخير الذي قام به. والعكس صحيح، عندما يقوم الإنسان ببعض الأعمال السيئة يستشعر مرارة ذلك العمل السيء. وقد أسلفنا أن الروايات أوضحت هذه الحيثية بجلاء، يعني بيّنت أن العمل الذي يقوم به الإنسان يجد حلاوته ويجد أثره في نفسه، في نفسه أيضا يجد هذا الأثر. إذن النظرية الثالثة تقول إن الجزاء بأعمال السوء وبأعمال الخير هو من صنع النفس الإنسانية. ولعل هذه النظرية تتفق أيضا مع بعض الروايات، ولا مانع أن تكون هذه النظرية يعني هي مكملة لنظرية تجسم الأعمال، بمعنى أن النفس الإنسانية كل شيء في الوجود له أثر، فكما أن عمل الخير له أثر، عمل السوء له أثر أيضا، وهذا الأثر ينعكس إيجابا تارة وينعكس سلبا تارة أخرى. وهذا ليس بمعنى صنع النفس لجزاء العمل، وإنما تأثير العمل في النفس، كل شيء له أثر. نحن عندما نشاهد الألوان المختلفة سنجد آثارا للألوان، عندما نتعامل مع الأمور الشاقة سنجد آثارا لهذا التعامل، عندما نتعامل مع الناس الطيبين سنجد أثرا لهذا التعامل مع هذه الفئة من الناس. وهلما جرى هذا الأثر ليس من ناحية أن النفس تصنع شيئا، وإنما الآثار تارة يكون لها، تارة المفردات التي نأتي بها تارة يكون لها آثار ملموسة نحسها، وأخرى يكون لها آثار معنوية تظهر في صقع عوالم النفس. إذن قوله تعالى تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، الاستدلال بالآية على تجسم الأعمال وتجسدها ليس ببعيد. أما قوله تعالى ويحذركم الله نفسه فهو تعبير جد جميل، ويفصح عن معنى دقيق، بمعنى أن التحذير من قبل الله تبارك وتعالى ناشئ عن رحمته ورأفته، كما أسلفنا الله لا يحذر عن شيء إلا وفيه سوء يرجع إلى هذا الإنسان، وهذا أقرب إلى الظهور في تعامل الإنسان الطيب مع غيره، ترى أنه ينبه غيره على الآثار الضارة، أو في تعامل الأب مع أبنائه، فتراه ماذا؟ يزكن عليهم دائما ويلفت انتباههم إلى الأمور الضارة. لماذا؟ من خلال شفقته الأبوية، ومن خلال رحمته بأبنائه. الله تبارك وتعالى وهو أرأف الرؤفاء بالعباد، وهو أرحم الراحمين، عندما يقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يفصح عن هذه الحقيقة. وهنا أيضا فذلك جميلة ورائعة، ألا وهي أن الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المحيي المميت الرازق، فلا شيء لدى الإنسان، بما أن عوالم الوجود بأجمعها ترتبط بالله، فالله يلفت نظر الإنسان إلى هذه الحقيقة. الله يقول ويحذركم الله نفسه، يعني أن كل شيء قائم به، فإذا كانت الأشياء تتقوم في وجودها بالله تبارك وتعالى، فكيف بك أيها الإنسان أن تعصي الخالق البارئ وهو الذي أمدك بهذا الوجود؟ فحري بك أن تلتفت إلى أن هذا الوجود الذي أعطيت إياه هو من مظاهر الرأفة والرحمة، والله قادر على سلب هذه الرحمة والرأفة عنك لكونك ابتعدت عن جادة الصواب. إذن هذه الآية الكريمة فيها دقائق ولطائف وحكم متعددة، تمثل منهج للحياة التي تقوم على المرتكزات العقدية من خلال الإيمان بعالم الآخرة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.